بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من برنامجكم سؤال محيرني، ونكمل مع بعض طرق دراسة الكتاب المقدس. وكنا بدأنا في استعراض مقدمات أو مفاتيح الأصفار، وعرضنا يعني جزء كبير من أصفار العهد القديم بشكل مبسط وسريع. طبعا لما ترجعوا للكتب تقدروا تستفيضوا في معرفة مقدمة أي سفر، إنما هي مجرد استعراض للخريطة الذهنية بتاعة الأصفار. وصلنا لغاية سفر أيوب، وقلنا أيوب ده أقدم الأصفار الحكامية أو الأدبية، وقلنا ده بيناقش فكرة لماذا الألم ودور الله في الألم، والألم دوره في خلاص الإنسان. يجي بقى سفر كبير قوي، سفر المزامير، وهو قدس أقداس العهد القديم. سفر المزامير اشترك في كتابته داود وكثيرون بعد داود وموسى من قبل داود. هي عبارة عن سفر صلوات، صلوات بعضها يخص الضيقات وبعضها يخص المناسبات والأعياد والاحتفالات، وكتير منها مزامير مسيانية بتتكلم عن المسيا الآتي وبتوصفه أوصاف دقيقة جدا. عشان كده سفر المزامير من أكثر الأصفار اللي تحمل نبوءات أو تحمل إشارات دقيقة على المسيح الآتي المتجسد، وحياته وموته وألامه وقيامته، كل ده معبر عنه في سفر المزامير. سفر المزامير هو مادة الصلاة عند اليهود وعند المسيحيين. سفر المزامير كان بيصلي بيه ربنا يسوع له كل المجد، وبيصلي بيه التلاميذ، وبتصلي بيه الكنيسة لغاية النهاردة، إن كان في قداساتها أو في الأجبية أو في كل المواسم. سفر المزامير مادة للصلاة. طبعا لما نقول داود يبقى وصلنا حوالي 1000 سنة قبل المسيح، وداود بحكم أنه كتب 70 مزمور ينسب إليه السفر عموما. المزامير كانت قطع موسيقية مغناة مرنمة، وما جاية من كلمة مزمور يعني إيه، ملحن له نغمات، وفيها سكتات موسيقية زي سلا، وفي أدوات موسيقية مستخدمة كتير في صلاة المزامير. وفي أصلها اللغوي كانت في نوع من الموسيقى في الكلام نفسه اللي بيسهل أنها تتلحن وتتغنى. وتلاحظوا في كتير منها في زي مردات، يعني في جمل بتتكرر كل شوية كأنها مرد للترتيلة أو المزمور نفسه. بعد أيوب ومزامير يجي سفر الأمثال، أول كتابات سليمان الحكيم. سليمان بصلاته اقتنى حكمة عالية. سليمان جه بعد داود حوالي 950 قبل المسيح، بنى الهيكل، جمع حكم وأمثال كتيرة قوي، كتب منها جزء كبير في سفر الأمثال. سفر الأمثال ببساطة بيناقش قيمة الحكمة، وإزاي الواحد يقتني الحكمة بالتلمذة بالتواضع بالصلاة والبعد عن الشر. ودايما يحط كلمة الجاهل إشارة إلى المستسلم للشر أو الوثنية أو الانحرافات. فدايما تلاحظ في مقارنة بين الحكيم والجاهل عبر إصحاحات سفر الحكمة، سفر الأمثال. كمان سفر الأمثال بيناقش الحكمة من منظور لاهوتي، أن الحكمة هي ابن الله نفسه، هي كلمة الله، المسيح هو الحكمة. والحكمة هنا شخص حي، مش مجرد فضيلة أو فكرة، وهي أساس فضيلة الحكمة عند كل البشر. أيوب، مزامير، أمثال، ممكن ندخل على الجامعة بعد كده من كتابات سليمان. الجامعة بقى كتبها في آخر حياته، لأن الجامعة يمثل حكمة سليمان على كبر وحكمة التائب بعد ما زاغ وكاد يعبد أوثان ومشي مع ستات أجنبيات. بعد ما وصف الأمثال ابعدوا عنهم، يكتب حكمة هذه الحياة الباطلة اللي فيها كلمة أو شعار باطل الأباطيل، الكل باطل ولا منفعة تحت الشمس. في نفس الوقت ينسب إليه سفر حكمة سليمان أو سفر الحكمة اللي جمع في وقت لاحق لسليمان. سفر الحكمة بيناقش برضه حكمة الوجود على الأرض، حكمة التوبة، حكمة الرجوع لله. السفر الحكمة بيتنبأ بشكل واضح عن أقنوم الحكمة المتجسد وعداوة البشر للحكمة الإلهية ومحاولات البشر قتل الله أو قتل ابن الله. كل ده معلم في سفر الحكمة. خدنا الأمثال والجمعة والحكمة، وقلنا المزامير وقبلها أيوب. يجي بقى سفر تاني له طبيعة خاصة من كتابات سليمان، هو سفر نشيد الأنشاد. سليمان يجمع في كونه بين حكيم وأديب وفنان وشاعر، طبعا يتسم برومانسية عالية جدا وذكاء عالي ونعمة من الله. سليمان عبر عن علاقة النفس بالله تعبير أدبي، والأدب والمجاز والفن يتيح للكاتب أنه يصور العلاقات بأشكال كثيرة حسية. فصور علاقتنا كنفوس بالله كعلاقة عريس بعروسته، وعلاقة ملك بعبده، وعلاقة إيل اللي هو ذكر الغزال بغزالة تعبانة، وعلاقات كلها نقية راقية بريئة، لكن هي بتشاور على جوانب من علاقة الإنسان بالله، بتحط فيها تعبيرات حب عميقة وتعبيرات فنية، إزاي الطبيعة بتشارك في احتفال الله بالإنسان والإنسان بالله، إزاي الله له المجد ممثل في العريس أو الملك أو حتى ذكر الإيل أو الغزال، دايما صح ودايما ما بيغلطش ودايما بيسعى وراء محبوبته ودايما عدى العيب، إنما في المقابل دايما النفس أو العروس أو العبدة أو الغزالة التعبانة دايما في وضع تقصير وكسل وخيبة، وبعدين هو برضو شريها وبيجري وراها. فهي قصة حب الله للإنسان ممثلة في شعر راقي جدا في سفر نشيد الأناشيد لسليمان، وده يورينا أن ربنا الله محبة قديم وجديد، وأن ربنا ما بيتغيرش، وأن علاقته بالإنسان هي علاقة مبنية على الحب. بس أغلب اليهود ما فهموش كده، لكن واحد زي أبونا إبراهيم صديق الله علاقة حب، واحد زي داود عاشق لله دي علاقة حب، سليمان كان دخل في نفسه روح داود دي وخد منه كتير وخلاه يكتب السفر ده قبل ما يزوق شوية. ولما ترجعوا المزمور مثلا فاض قلبي بكلام صالح، تحسوا انه نفس الروح اللي كتبت سفر النشيد ونفس المعاني الجميلة بين العريس والعروس. كده أسفار الحكمة طبعا ممكن نكملها بيشوع بن صراخ، ده في زمن متأخر شوية، ينسب إليه سفر حكمة يشوع بن صراخ، ده زي تلميذ لسليمان بس عبر الأجيال، ده كتب باستفاضة عن الفضائل وعن العلاقة بالله وعن حكمة الله في تدبير خطة البشرية، حكمة الله في زمن الأنبياء والملوك. فسفر غني ومليان حكم ومعاني، برضو مدرسة للفضائل. دي كده الأسفار الشعرية، قلنا أيوب مزامير أمثال جمع نشيد الأنشاد الحكمة حكمة يشوع بن صراخ. ندخل بقى على جزء كبير من العهد القديم ممثل في أسفار الأنبياء. الأنبياء دول يعتبروا 17 كتاب، لو حطينا باروخ اللي هو تلميذ أرميا له كتاب خاص في الأسفار القانونية الثانية، فيعتبر 17 كتاب كلهم ياخدوا عنوان كبير اسمهم الأنبياء. منهم 4 كتب حسبت في زمن معين أنها أكبر كتب فلقبوا بالأنبياء الكبار، أشعياء أرميا حزقيال ودانيال. دانيال ما تنسوش أن في جزء مكمل في الأسفار القانونية الثانية، فهو أكثر من 12 إصحاح اللي موجودين في النسخة المعتادة. في المقابل بقى قدام الأربعة الكبار دول، كبار في حجم نبوتهم، في عدد كبير من الأنبياء اللي نبوتهم قصيرة نسبيا، هوشع، يؤيل، عاموس، عبيديا، يونان، ميخا، نحوم، حبقوق، صفانيا، حجي، زكريا وملاخي. طبعا احنا بنحط باروخ منتسب الى أرميا بنسبة ما، أرميا كتب أرميا وكتب المراسي، وباروخ كان بيسجل وراء أرميا والروح القدس بيستخدمه فكتب له سفر خاص به. طب ايه مضمون الكتابات؟ اولا زمانهم ايه؟ ما هو كل كتاب خلاص معروف انه منسوب لصاحبه، لما اقول سفر اشعياء يبقى اشعياء كاتب. لكن زمانهم كلهم ما بين ما بعد اليشع النبي حوالي 800 قبل الميلاد الى ما قبل يوحنا المعمدان، وطبعا قبلها بشويه يعني حوالي 350 او 400 قبل الميلاد. فكل دول محصورين في زمن حوالي 400 سنه اللي هي سبقت مجيء المسيح، ثم توقفت النبوة فترة طويلة إلى أن ظهر يوحنا المعمدان السابق لمجيء المسيح مباشرة. فملاخي الأخيراني سلم ليوحنا المعمدان، بس الفرق بينهم زاد عن 300 سنة، لكن هو كان بيسلم له لأنه ملاخي تكلم عن يوحنا الآتي ورا منه كإيليا الآتي ليتقدم الطريق أمام الله. كل واحد من دول كان له رسالة، لكن كلهم تحت مظلة التنبؤ بمجيء المخلص المسيح، وكلهم تحت رسالة دعوة الناس للتوبة. لأن في الوقت ده لو تذكروا احنا قلنا الشعب انحرف، وحتى اللي رجعوا من السبي كتير منهم مركز في عبادة الله، رجعوا تدوروا على حالهم وفلوسهم. فالأنبياء دول بعضهم تنبأ قبل التأديب قبل السبي، بعضهم تنبأ أثناء السبي، بعضهم تنبأ بعد السبي. تعالوا نستعرضهم مثلا بسرعة كده. لو خدت مثلا من أول بعد النشيد ناخد أول سفر أشعياء. أشعياء يعتبر النبي الإنجيلي، أطول نبي أو أكبر نبوة. أشعياء من عيلة ملوكية. أشعياء هو نبي يهوذا القديم، لأنه كان بيتنبأ عن يهوذا بالذات، لكن كمان نبوته طالت كل الأمم المحيطة كتهديدات وتنبيهات. أشعياء كتب ما بين 800 قبل الميلاد وحوالي 730 قبل الميلاد. أشعياء ركز على المسيح جدا، ففي نبوءات صريحة في أشعياء عن مجيء المسيح، تجسده وألامه. أشعياء انتهت حياته بالإعدام، نشره واحد اسمه منسى الملك، كان ملك صعب، وبعدين منسى ده تاب بعد ما قتل أشعياء. أشعياء النبي تنبأ عن أحداث قريبة وأحداث بعيدة. من ضمن الأحداث القريبة أشعياء تنبأ عن السبي قبل السبي، وتنبأ أيضا أنه هيحصل داخل السبي معجزة عجيبة، أن ربنا يسخر ملك من الملوك اسمه كورش يعود بالمسبيين، وكل ده حصل. فإذا أشعياء في نبوته كان في أحداث قريبة في زمنه حصلت بعديه بفترة، لكن كمان بيبص على العهد الجديد وبيبص على المسيح وما بعد المسيح كمان من أفراح في العهد الجديد. لو دخلنا بعد أشعياء على أرميا، أرميا جه بعد أشعياء بزيادة عن 100 سنة، فدول ما كانوش معاصرين لبعض، لكن برضو نبي كبير، لأن أرميا نبوته كبيرة. وأرميا حضر السبي، يعني جت في أيامه الأيام الصعبة، حضر سبي بابل وحضر حرق الهيكل. الهيكل ما تهدش لكن اتحرق اتشوه لما دخل نبوخذ نصر وخد بقى شباب اليهود. كان أرميا عجوز وكان محبوس، لأنه كان بيشجع الناس على التوبة وبيقول لهم بابل جاية فاعتبروه جاسوس. أرميا بكى بكاء مر طول حياته لأن الشعب عنيد ومش راضي يتوب، ومن هنا بنسميه البكي النبي الباكي. وكتب المراثي كمرثاة على أورشليم الخربانة وعلى الهيكل المداس وعلى التأديب الصعب اللي تعرض ليه الشعب. ونقل عنه باروخ أيضا كتلميذ ليه. أرميا تعرض لمتاعب كتير قوي، وقتل على يد اليهود في مصر لما خدوه غصب عنه مصر هربانين تاني من بابل ومش راضين يسمعوا رسائل التوبة اللي بيقول. يبقى كده خدنا أرميا ومراسي أرميا. ندخل على حزقيال. حزقيال جه بعد أرميا بزمن مش كبير، عشر وبعض. أرميا كان في أورشليم يتنبأ بحزن. حزقيال ضمن الشباب المزبيين في بابل، وعند نهر خابور بدأ يتنبأ. وحزقيال يتسم بأنه رأي العهد القديم، يعني أكتر واحد يرى رؤى زي سفر الرؤية كده. أغلب السفر عبارة عن رؤى، ولأنه محروم من الهيكل كان بيشوف الهيكل في رؤية، وكان الروح القدس ياخده كده ويدوروا على الهيكل وبعدين يحكي له عن هيكل العهد الجديد وعز العهد الجديد وعمل الروح القدس في العهد الجديد ويفرحه، لأن نفسيته حزينة وهو مزبي. خلي بالكم يوحنا كان مزبي برضو لما كتب الرؤية، حزقيال كان مزبي في بابل محروم من ممارسة كهنوته ككاهن يهودي ومحروم من رؤية الهيكل، فربنا متعه بالمناظر دي كلها. من ضمن ما شاف حزقيال، شاف حتى يوم القيامة، يوم القيامة اللي لسه ما حصلش، لأنه حزقيال ربنا كشف له منظر عجيب، إزاي العظم هيقوم ويصحى ويلبس جسد والعالم كله يقوم من الموت بصوت إلهي من أجل الدينونة. كل دي حاجات سجلها حزقيال. بعد حزقيال تيجي بقى شخصية رائعة جدا، النبي دانيال. دانيال برضو في نفس الزمن ده، يعني أرميا وحزقيال ودانيال كانوا معاصرين لبعض. أرميا كبير في السن، مات قبلهم، كان في أورشليم وبعدين راح مصر قتلوه. أما حزقيال ودانيال فعاشوا طول حياتهم في السبي. دانيال بالذات كان له مركز بقى في الدولة، البابلية ووصل إلى رئاسة الوزراء وعاش مع كذا ملك في بابل إلى أن بدأت خراب بابل أو انهيار بابل تنبأ عند كله. وقبل ما يعود المزبيين بسنوات بسيطة دانيال راح السماء وربنا فرجوا على عودة المزبيين وطمنوا على أن صلواته قبلت وأن اليهود المزبيين قربوا خلاص يرجعوا وأن القصة كلها 70 سنة زي ما قالها أرمية. دانيال شاف المسيح جاي على السحاب فشاف مجده وشاف ربنا يسوع وهو آتي يوم الدينونة، المنظر اللي احنا لسه كلنا منتظرينه، وهو صاحب اللقب دانيال اللي سمى المسيح ابن الإنسان، اللقب اللي كان ربنا يسوع دايما يحب يقوله عن نفسه. دانيال رأى ضمن ما رأى الممالك اللي جاية بعد منه، رأى مملكة بابل وهي تنهار، رأى الفرس اللي جايين، رأى اليونان جايين وراهم، رأى الرومان اللي جايين وراهم، ثم رأى المسيح المتجسد بعد كده في زمن الرومان. كل ده كان في نبوة دانيال. نبوة دانيال بالذات تتسم عن بقية النبوات الكبيرة ان فيها جزء تاريخي، يعني بيحكي حكاية دانيال لما اتسبى ولما تعرض للاضطهاد ولما اتربى في جب الأسود والتلات فتية لما راحوا هاتون النار، كل ده جزء من نبوة دانيال. بعد دانيال احنا كده نعتبر خلصنا الأسفار النبوات الكبار، ودانيال بقول لكم له تتم او جزء ملحق في الأسفار القانونية الثانية تؤمن به الكنائس الأرثوذكسية وأيضا الكاثوليكية. دخلنا على سفر هوشع. هوشع كان معاصر لأشعياء. نرجع تاني لورا شوي. هوشع كان ربنا طلب منه طلب غريب أن ياخد واحدة من كهنة الأوثان ويخليها تبعد عن الزنا ويتزوجها وبعدين تجيب منه أولاد عشان يقول لهم أنتوا بالنسبة لي كشعب أقرب إلى المرأة الزانية اللي بتخون جوزها واللي هي سيرتها وحشة وربنا من طولة باله مستحملها، فيعني المفروض تختشوا وتتوبوا وتقدروا الحب ده كله. هوشع مليان أخبار سارة عن المستقبل زي بقية الأنبياء وبيتنبأ عن مجيء المسيح وعن قيامته، وطبعا رسالته الأولى هي توبوا يا ناس ربنا بيحبكم. يجي واحد اسمه يوئيل. يوئيل يتنبأ عن ضربات الله، فيقول هو اللي بيتكلم عن الأيام اللي جاية صعبة قوي وقتها عن السبي، ويقول هو اللي تنبأ عن توبوا عشان هيجي يوم بعد كده مفرح جدا أن ربنا يسكب روحه على كل بشر. فيقول هو صاحب النبوة المشهورة بتاعت يوم 50، أكتر نبوة صريحة ودقيقة لوصف يوم 50 يوم العنصرة كتبها يقول واستعارها القديس بطرس يوم وقف يوعظ فأول وعظة في سفر الأعمال، استعار الكلمات اللي قالها يوئيل النبي. أما عاموس بعد كده، عاموس برضو نبي مازال من المرحلة الأولى في الأنبياء اللي هم جم بعد أليشع النبي. أليشع عملوش كتب. عاموس ده من أكتر الأنبياء البسطاء جدا، كان جاني جميز زي الفوعلية كده، فاعل بسيط. إنما عاموس تنبأ عن خراب كل الممالك الوثنية وأن غضب ربنا جاي على الشعوب اللي بتكره الخير ومش عاوزة تعرف ربنا، وعاتب طبعا اليهود ان ربنا عمال يطول في باله وعمال يأجل غضبه وانتوا ايه سيئين فيها، انما لسه ربنا بيحبكم الحقوا توبوا. وبرضو هنا من اول عاموس عاوز اقول لكم ان اغلب هؤلاء الانبياء بالذات الصغار يبدأ النبوة بالعتاب الشديد والتهديدات والوعيد، ثم تنتهي النبوة بالاخبار المفرحة انه ايه كده كده المسيح جاي وكده كده يعني زمان التوبة والروحانية جاي في العهد الجديد. وعشان كده تلاحظوا في كثرة من استخدام كلمة بعد تلك الأيام أو وفي هذا اليوم أو وفي ذلك اليوم، كأنه دايما بيرمي على العهد الجديد. يجي نبي بيكلم كلام قليل قوي اسمه عبيديا، يتنبأ من جهة شعب اسمه أدوم. أدوم ده ينتسب لعيسو اللي هو أخو يعقوب، الشعب اللي بعد خالص عن تبعية الله، ما خدوش إيمان أجدادهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، بالرغم دول من عيلة كويسة. يعني أدوم ده يعني ينتسب لعيسو اللي هو يعني أبو إسحاق وأبو إبراهيم، لكن بيورينا قد إيه وناس كانوا أقرب للإيمان بعدوا خالص عن الإيمان وخرجوا من باب النعمة وهلكوا بسبب عندهم وأذيتهم لشعب الله. وفي آخر برضو النبوة يتنبأ أن شعب الله يعود للإيمان. يجي سفر يونان. طبعا كلكم يونان ده انتم ذاكرينه لان له صيام عندنا كل سنه وله قصه جميله قوي، وهو أقرب إلى القصة منه إلى النبوة، لكنه معتبر نبي لأنه كان يتنبأ في نفس الزمن اللي كانت الأنبياء بتشجع الناس على التوبة. إنما هو فريد في نوعه أنه دعوة لتوبة الأمم، لأن نينوى ما كانتش يهودية، فكانت يعني زي حاجة غريبة في مسار العهد القديم أن مش كل التركيز على اليهود بس، لا كمان يونان كان نبي للأمم، إشارة طبعا إلى أن ربنا يسوع هيبغي خلاص الكل. بعد يونان بنشوف سفر اسمه سفر ميخا، برضو ميخا ده تنبأ مبكرا في زمن أشعياء وقبل أرميا، وميخا صاحب النبوة المشهورة بتاعت بيت لحم، هو اللي ركز أن بيت لحم هي اللي هيجي منها المسيح له المجد، وميخا صاحب الدعوة الجميلة أنه إيه لا تشمتي بي عدوتي إذا سقطت أقوم، وسمى المسيح له المجد تسميات جميلة قوي، من هو إله مثلك، غافر الإثم، صافح عن الذنب، لا يحفظ إلى الأبد غضبه، يسر بالرحمة، يعود يرحمنا، يدوس أثامنا. فبيكلم عن الفداء بشكل واضح جدا وعن المخلص الآتي. سفر نحوم له طبيعة تاني. نحوم يتنبأ لشعب نينوى اللي بعد ما مرحلة توبة يونان، فنحوم جه في مرحلة لاحقة لما نينوى بعد ما تابوا فترة رجعوا تاني خابوا وعادوا اليهود وسابوا مملكة إسرائيل، فربنا تنبأ على لسان نحوم في غضبه على هذا الشعب اللي ما كملش التوبة واللي رجع تاني يعني يزل شعب الله، ولا يخلو السفر من أخبار سارة لكل تائب. يجي حبقوق. حبقوق ده كان يتنبأ على أرض يهوذا أنه الأيام الصعبة مش راضية تخلص، لأن حبقوق كان حاصل وقتها السبي، فعمال يقول أنا مستني ربنا يفرجها، ليه يا رب شايف الظلم وساكت، ليه أنت شايف الأشرار يزلوا في الأبرار، لأن كان في ناس ابتدت تتوب، وربنا طمنه وقال له لا هانت كل حاجة ليها معاد، بس تكمل توبة الناس. ويختم هذا السفر أيضا بتسبيحة جميلة قوي أن ربنا فرحنا رغم كل الألام اللي في حياتنا. سفر صفانية سفر مختصر بيتكلم برضو عن ضربات آتية على شعب اليهود في يهوذا اللي بيقاوموا التوبة، لكن كمان بيتنبأ بشكل واضح عن مذبح العهد الجديد وعن يوم الدينونة يوم القيامة، وازاي ربنا له ناس وأبرار بيحبوه ولو أشرار كتيرة مش عاوزينه، وان يوم الدينونة ده هيفرز ده عن ده، وهتبقى الحكاية واضحة. وكعادة الأنبياء يختم هذه النبوة برضو بأخبار جميلة، ابتهجي بكل قلبك يا بنت أورشليم، الرب نزع القضاء عنك، يعني الحكم اللي عليك اتشال، وملك إسرائيل الرب في وسطك، لإشارة للتجسد، المسيح هيبقى وسطيك، في وسطك جبار يخلص ويبتهج بك فرحا. وكلام مريح قوي كأنه شاف المسيح واقف في الهيكل، مع أنه يفصله عن المسيح زيادة عن 500 سنة. بعد كده يجي سفر حجاي أو حجي. حجي بيتنبأ بعد عودة المسبي، بعد عزرة ونحمية، أو في الوقت اللي كان فيه عزرة بالذات. وحجي بيقول للناس بدل رجعته وعمروا الهيكل بقى، ما تنشغلوش في حالكم، كفاية الزمن اللي نسينا ربنا، تعالوا نبني الهيكل تاني وتعالوا نفرح ربنا مرة تاني. فكانت دعوة للمسبيين بالرجوع. ويأتي سفر زكريا. زكريا بقى نبي الرجاء، عمالين نقرب على المسيح، فزكريا زي اللي بقى شايف الصورة واضحة، المسيح قرب يجي. زكريا شاف كويس المسيح يوم ما دخل على الأتان وجحشن ابن أتان، ووصف وصف دقيق، هو ده ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحشن ابن أتان. زكريا وصف يوم الجمعة العظيمة كأنه حاضرها، الشمس اللي غربت والضلمة اللي طولت وقت الظهر، وأنه في اليوم ده كل حاجة هتتغير، وأنه الحجاب هيتشق، وأن المية هتطلع من أورشليم عشان تغرق العالم، اللي هي الروح القدس اللي هينسكب على العالم. زكريا عنده أخبار مفرحة جدا، فنسميه نبي الرجاء. ويجي بقى آخر نبي يعتبر ملاخي أو ملاكي الاسم كده، عشان بيشاور على الملاك القادم اللي هو يوحنا المعمدان. وملاخي عبارة عن عتاب على كل اللي فات، اللي هي بالضبط نفس نغمات ربنا يسوع لما قال كم مرة أردت يا أورشليم أن أجمع أولادك. ففي سفر ملاخي بيقول طب لو أنا أب فين كرامتي، طب لو أنا سيد فين هبتي، طب الكهنة مش عاملين الاحترام ليه، ليه بيقدموا ذبائح تعبانة؟ ليه مش مستعنيين بالشريعة؟ ليه سايبين خطايا حتى الزنا في حياتهم؟ وأنا حبتهم وسطرت عليهم وعملت لهم اسمه. فسفر عتاب جميل بيلخص كل النبوات، إنما في الآخر بيختم أيضا بتنبؤ عن شمس البر اللي جاي، لكن قبلها يتقدم الطريق الملاك الآتي اللي هو يوحنا المعمدان، أو وصف أيضا بأنه إليه. كل الأسفار دي طبعا معانا كمان سفرين تاني تاريخيين بيكلموا في مرحلة ما قبل المسيح زمنيا، اللي هي مكابيين أول وتاني. مكابيين دول حصل في آخر 200 سنة قبل المسيح، مفيش أنبياء، الناس أغلبها بعد عن العبادة، الناس بقت فقيرة ومزلولة من كتر السبي المستمر. بعد كمان الروما الفرس جاء دخلوا اليونانيين، وبعد فترة استقرار طلع ملك يوناني شرير جدا بقى يضاعف اضطهاده على اليهود بالذات، بيسميه السفر الجرثومة الأثيمة. فظهر بقى شخص حلو ممتلئ بالنعمة اسمه يهوذا المكب، من عيلة المكب، فعشان كده خد اللقب المكابيين. عيلته دول تزعموا إعادة العبادة والثورة الدينية، يعني عاوزين الناس كلها ترجع تقدس السبت، تحترم الذبيحة، يختنوا أولادهم. فتعرضوا لحروب مستمرة من الجماعة اليونانيين والرومانيين عشان يخضعوهم ويزلوهم ويعطلوا العبادة. وده اللي وصف أحداثه القديس بولس في عبرانيين 11 لما قال كثيرون جربوا في هزء وجلد وفي ضيقات كتيرة قوي. كان بيقصد الفترة الصعبة قوي اللي عدت على اليهود قبل ميلاد المسيح، آخر 200 سنة. بكده العهد القديم نكون تقريبا فتحنا كل مفاتيحه. وطبعا اللي بقوله ده مختصر جدا، لكن نفسي أفتح شهيتكم إنك قبل ما تقرأ أي كتاب في العهد القديم بالذات، حاول تقرأ ولو صفحة واحدة، هو اتكتب إمتى واتكتب ليه، ومين صاحب الكتاب ده، مين هذا الشخص، إيه صفاته، وإيه ملخص أو مضمون السفر كله. هيساعدك وانت بتقرأ تتفهم ليه بيقول كده، لما تبقى عارف إنه في وقت السبي وبيقول يا ناس توبوا عشان ترجعوا. انت فاهم يعني إيه ترجعوا؟ يعني ترجعوا بلادكم. لما يجي بعد السبي فاهم ان الظروف ضيقه جدا والعيشه صعبه، وعاوزين انهم يركزوا في بناء الهيكل او رجوع العباده. لما تكون قبل السبي تلاقي كل الرسائل يا جناس حاسبوا الحقوا توبوا لحسن الايام جايه صعبه قوي. السبي طبعا كان حاجه صعبه جدا لان في عشرات ومئات الالاف اتقتلوا وزيهم واكتر راحوا في السبي، فطبعا التهجير ده ما كانش حاجه بسيطه ابدا. كمان ازاي تستشف في كل نبوة من دول فين المسيح، فين خبر الخلاص؟ بتدور على احداث العهد الجديد في العهد القديم، عشان لان الروح القدس واحد اللي بيشاور على الاتي، على الزمن الحلو اللي جاي، زمن النعمة وعهد النعمة. العهد القديم يا احبائي بالنسبة لناس كتير ساعات يمثل سفر مختوم او طلاسم، بينما هو الحقيقة معزي جدا ومفرح جدا ومليان كنوز. وده اللي قاله المسيح، لأن المسيح لما تكلم كان يقصد كتب العهد القديم. لما قال فتشوا الكتب، ما كانش لسه كتب العهد الجديد طبعا تنضم للستة، لكن كان يقصد كتب العهد القديم. ولما يقول كل كاتب متعلم يخرج من كنزه جددا وعتقاء، كان يقصد دارسي العهد القديم. فإذا كلمة ربنا اللي في العهد القديم احنا مطالبين بأن احنا ناكلها أكل ونشبع بيها ونتعرف عليها ونغوص فيها، وفي رسائل روحية شخصية في كل كتاب من العهد القديم، وبتساعدك تتخيل التاريخ كله وقصة الخلاص عبر كل الملوك والأحداث اللي بتحصل. إذا احنا محتاجين العهد القديم قوي عشان ندخل منه على العهد الجديد ونستوعب عمل الله أيضا في العهد الجديد. وإلى لقاءات أخرى، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.